بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم.
نعم، وهذا يدل عليه أن الرضاعة في الحولين تحرم ما عدا ما قال قليل الكثير، هذا مرجوح. قوله تعالى: والوالدات، وش الأمهات؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم، فما قاله قليله كثيره ففيه نظر، والصحيح 5 رضعات كما جاء عن عائشة. نعم.
قال: فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام.
الطعام هل يحرم؟ لا. طيب، من اشترك ذكر وأنثى فرضعوا من بقرة، بمعنى 5 كأسات للذكر 5 كأسات للأنثى، فرضعوا من ضئر مشترك، لبن مشترك من بقرة، فما الحكم؟ هنشوف. خالد، يجوز تزوجها؟ ايه، بس الآن هذا ولد رضع من هذه البقرة 5 رضعات، ومن نفس الضئر يعني من نفس البقرة رضعت أنثى، فهل يجوز ذكر يتزوج الأنثى وهم رضعوا من لبن واحد من بقرة واحدة؟ لحظة، ها؟ يجوز. طيب، في أحد عنده جواب ثاني؟ هنشوف. الأخ نعم، إيه بس لبن واحد، لقاح واحد، ها؟ ايش؟ اي، اذا لا حكم للبقر ولا للغنم، الحكم للبشر. جيد، حكم للبشر، فلا يحرم لبن البقر. طيب، وراى بعض العلماء ان المراه لو ما كان لها اب زوج ودر اللبن ورضع أرضعت أحد ينتشر الحكم، لأن العلة حصلت، فلا يكون له أب مثل من رضاعة. نعم، أكمل. ها؟ الرضاعة بعد الكبر، لكن في أثر هنا عن ابنينا عن عبد الله بن بكر بن حمزة عن أي قرأناه. طيب، اقرأ مالك عن ابن شهاب الكبير لما جاء في الرضاعة بعد الكبر، كيف قرأنا؟ الله يهديك.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. قال عن ابن شهاب:
ابن شهاب محمد بن مسلم الشهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه،
أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير.
أخبرني عروة بن الزبير ثقة،
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضاعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعات أحد من الناس. وقل: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم التبني، فلا يجوز لأحد أن يتبنى ولد يتيم يقول أتبناه يصير ابن لي إلا بالنكاح، فالتبني حرام. ولو أنه تبناه سنين لما كان حراما على امرأته، لو ربته امرأته وهو طفل صغير إلى أن أصبح في 40 فلا يكون ابنا لها. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. قال: وكان نعم قال: أخبرني عمرو بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله وكان قد شهد بدرا وكان تبنى. وكان أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان تبنى سالم مولى حذيفة لأنه تبناه، وكان تبنى سالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة عفوا، كما تبنى رسول الله زيد بن حارثة. فالنبي تبنى زيد لكن بعد ذلك ترك التبني هذا لأجل منسوخ نسخ. وأنكح أبو حذيفة سالما، وأنكح أبو حذيفة إيش سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخي فاطمة بنت الوليد بنت عتبة بن ربيعة وهي أميد المهاجرات وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم، أرد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رده إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل ما علي حجاب وليس لنا إلا بيت واحد، ويبدو أنه صغير ما ليس له مرافق ليس له مدخلان للرجال والنساء، فماذا ترى في شأنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. ليس فيه أنها أرضعته من ثديا، لأن هذا لا يقول به أحد من العلماء أن من أرضع الكبير في مثل هذه الحالة كعائشة أن ترضعه من ثديها، لأن أول ما تلتقم الثدي أصلا يكون أجنبي ولا يجوز إلا بعد خمس. حتى بعد خمس لا يجوز للرجل يلتقم ثدي أمه فضلا عن إيش أجنبية. ولكن تضع له يعني في إناء فيشرب خمس بضعات. فأخذت ذلك عائشة أم المؤمنين. طيب في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، إذن من قال برضاع الكبير له سلف. عائشة عالمة جليلة كانت ترى إرضاع الكبير، وخالفها من؟ ابن عمر، قال لا إرضاع إلا صغير أو لا إرضاع لكبير، وقال لا إرضاع لكبير، وخالفها بقية أزواج النبي وعدد من الصحابة كعمر أو غيره. لكن الأصل عدم الخصوصية، والأصل أن هذا الحديث ليس بخاص. لكن يقول ابن تيمية من كان على حال مثل حال نعم سالم مولى أبي حذيفة، وهي ما ذكرته المرأة أنه كان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلى بيت، فحينئذ النبي اقترح عليها أو أمرها عفوا إذا أرادت أن ترضعه خمس رضعات نعم فيحرم بلبنها، فهذا مستثنى بهذا القيد وليس يتوسع فيه بهذا القيد. يقول ابن تيمية قالت فمن كانت عائشة يعني أخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم من أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها. ليه؟ لأن تكون خالتهم حينئذ من الرضاعة، وأبى سائر زوج النبي أن يدخل عليهن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله سهلة بن سعيد إلا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده. إذا اختلف العلماء في دعوى الخصوصية فالأصل عدمها، والأصل مع من قال بعدم الخصوصية حتى يأتي المخصص بدليل. وهل الأكثر يرجع قول الأقل؟ كلا. الإمام أحمد يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، جمهور الفقهاء كالمالكية وغيرهم يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن النبي قال لأنه قد جاء عند الترمذي وغيره كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. لكن القول الصحيح قول الإمام أحمد لأنه وافق ظاهر الحديث، نتوضأ من لحم الإبل قال توضأ، من لحم الشاة قال نشئت، فأخذنا بالحديث. وكذلك هنا اختلوا في رضاع الكبير، فالأصل مع عائشة لأن الذين خصصوا لم يذكروا دليل التخصيص. نعم، وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة ينبغي أن يتأذى الفقيه قبل دعوة التخصيص أن يذكر دليلا على دعواه. طيب مالك حنيفة بن سعيد أن رجل سأل أبا موسى
وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه منقطع. نعم لانقطع، وفيه من الفقه ما يوافق الحق، وهو أن الرجل إذا داعب امرأته فلتقم ثديها فمصعه ثم دخل في فمه من ثديها في جوفه إنها لا تحرم عليه، لأن التحريم يكون في الحولين، والرضاع من مجاعة أو فحينئذ لا تحرم عليه، فما ذهب إليه ابن مسعود لا رضاع لما كان في الحولين هو الحق، لكن إسناد الأثر ضعيف. طيب، عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن الرأي الكبير، اقرأ.
وقال مالك عن عبد الله بن دينار
وهو ثقة
أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها.
انظر الغير ما تسمع، والله يقول عن النساء إن كيدكن عظيم. أردت تقطع ما أبيح للرجل الموطأ هذه الأمة أرضعتها، يكون إيش أمها من الرضاعة، يأتي الزوج ليطأها أصبحت أختك، أصبحت إيش بنتك من الرضاعة. فانظر ماذا قال عمر. نعم، بيجيك الآن الخبر، اقرأ.
فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.
هذا أوجعها يعني ضربا. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه ما كان عليه عمر من الرأي بأن الكبير لا رضاعة تحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. وذلك أن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فيه جواز المصالح المرسلة وهي التي لا علاقة لها بالعبادة، مثل إنشاء السجون والوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الأمن، وزارة الداخلية اللي هي الأمن، وزارة الصحة، دار القضاء، دار الإفتاء. هذا لا يقال بدعة. يقول النبي هل كان عنده دار إفتاء؟ هل النبي كان عنده وزارة الداخلية؟ هذا يسمى بالمصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالعبادة، لتنظيم كإنشاء السجون، للتأديب والجوازات والمرور والشرط، كل ذلك لا يدخل في حد البدعة، إنما تسمى بالمصلحة المرسلة عند علماء الأصول. ولذلك قال عمر وأنا معه عند دار القضاء في عهد من يسأله عن رضاعة الكبير، فهذا في عهد عبد الله بن عمر ولم ينكر هذه الدار، فدل على جواز المصالح المرسلة. فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها. يجوز الرجل لو كان عنده 100 أمة وعنده 4 زوجات وفوق 4 زوجات 100 أمة يطأهن كلهن كل يوم واحدة مثلا، لا بأس، لأن الأمة توطأ بملك اليمين. فقال كانت إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها، هذا الرجل يسأل، فأرضعتها. الله أعلم كيف أقنعتها، لكن المهم قالت يعني حتى لو جيء إلى أمة وقيل لها ترضعي تقول ما أريد، لأن شيء تعافو النفس. فالله أعلم هل بالأمر بقوة السيادة ارضعي اشربي، أو إذا رضعت من اللبن يقوى عظمك، ويقولون لحم لبن الأم حين نعم للكبير يأتي بالذكاء المهم رضعتها، خمس رضعات. فجاء هذا الزوج المغبون أو الذي كاد يغبن لولا فقه عمر، قال فدخلت عليها، فقالت الزوجة دونك، يعني وين رايح؟ ليس الأمر كما كان من قبل تذهب وتأتيها، لأن الأمر اختلف، فقد أرضعتها خمس رضعات. فقال عمر لما استفتوه قال أوجعها، فيه أن ضرب المرأة فيه تأديب لها، فلا يكون بما يشبه الدلال كما يفهم البعض من العامة لما يقرأ كلام بعض الفقهاء، تضرب المرأة تأديبا بعود أراك، فيظن أنه هذا الذي يشبه القلم يفعلها كذا، خلاص لا تزعليني، لا عود الأراك والله أعلم المقصود به قبل أن يقطع مثل الخيزرانك، هذا عود الأراك. فحينئذ عمر قال أوجع، لكن ما قال اقطع لحما، إشعار بالتعزير، فقال أوجع، فهذا يدل على ما قيل إذا ضربت فأوجع، ليس المقصود يعني من ذلك الدلال أو مقصود حصول التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل السواك الذي كالقلم يلمس على المرأة هكذا. فهذا علم، فلا بد أن يبين. وليس هنا ندعو إلى ضرب النساء أبدا، بل نقول لن يضرب خياركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يضرب خياركم، وقد منع النبي الضرب، ضرب النساء، ثم قال طفن بآل محمد نساء رجال، نعم طفن بآل محمد نساء كثر يشتكين الضرب يعني أو كما جاء، فمنع النبي الضرب، فاشتكي للنبي قال لقد زأرنا علينا النساء يا رسول الله، فحينئذ أذن بالضرب وقال لن يضرب خياركم، خياركم من يحتمل ويؤدب بالهجر بالوعظ، ولن يضرب خياركم، ولكن إذا ضرب فإن ذلك مشروع، ولكن ينبغي أن يعد ويراجع حتى يرى أنه ألجي إليه فلا بأس، وإذا احتمله بعد أن ألجي إليه فهو الأفضل، لقوله ولن يضرب خياركم، ولكن إذا ضرب فقال عمر أوجع، خاصة أن المرأة اعتدت فعلت شيء من غير رجوع للعلماء، وهي أنها جازفت، فاعتقدت أن الكبير يرضع مطلقا، فأبى عمر ذلك. فالجمع بين إنكار عمر وفعل عائشة أنها كانت تريد كل من يدخل عليها أن ترضعه أختها، الجمع لعلهما ذكر ابن تيمية أن من كان في حالة سالم مولى حذيفة فإنه يجوز، كالمرأة إذا كان يدخل عليها الفتى صغيرا ثم كبر وتربى عندهم وليس لهم مأوى إلا هذا وإلا فلا. وهذه طريقة ابن تيمية في جمع الآثار. فمثاله جمعه في الآثار التي وردت في الاشتراط في الحج، فقد جاء عن ابن عمر إنكار الاشتراط في الحج، فقالت فكان يقول حسبكم رسول الله، رسول الله كان يعلمه في الحج أن يشترطوا مطلقا يعني، فكان ينكر على الاشتراط، وهو فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وقد جاء عن عائشة أنها كانت تعلم الناس الاشتراط في الحج، وقد جاء حديث مؤيد لعائشة في ظاهره، وهو حديث ضباعة بنت الزبير، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي. فلم يأخذ ابن تيمية لا بمطلق إنكار ابن عمر ولا مطلق إيش تعليم عائشة لأي أحد. فقال الظاهر من كان في حالة ضباعة لأنها قالت كنت وجعة فهو الذي يشترط، لأن النبي ما علم كل أحد، علمها هي وحدها. كذلك هنا عائشة كانت من أرادت تدخل تدخل رضي الله تعالى عنها، فيضع من أخواتها فيدخل عليها، وكان عمر ينكر ذلك، ينكر ضاعة الكبير. فجمع ابن تيمية وحقق رضي الله عنه فقال من كان في حالة سالم مولى حذيفة مولى أبي حذيفة من حاجة الدخول، حاجة الدخول للمنزل والمرأة فضل أو لا تستطيع أن تحتجب ويشق عليها كل مرة، فحينئذ ترضع الكبير ليدخل عليها لإزالة المشقة. فلم يطلق القول ولم يمنعه، وإنما قيده رحمه الله جمعا بالآثار. طيب ما باقي إلا أثران، بقي أثران، نعم جامع الرضاعة اقرأ فيهم أثرين ثم ننصرف أو ثلاثة اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع ما جاء في الرضاعة. قال عن عبد الله بن دينار
المدني وهو ثقة،
عن سليمان بن يسار
الهلال ثقة،
وعن عروة بن الزبير
ثقة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم، هذا تقدم فيه القاعدة في الرضاعة، من عرف هذه القاعدة عرف مسائل الرضاعة، وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. طيب، فكل ما حرم بسبب الولادة من النسب يحرم بالرضاعة. فإذا أردت أن تعرف مسائل الرضاعة فاحسب الذي رضعت من أم أنها ولدته، فحينئذ أولاد الأم من غير هذا الرضيع إخوان له، والأب أبو من الرضاعة فأخوانه عمام، وأخوات الأم خالات، وهكذا. لكن إخوانها أخواتها من الرضاعة هي لإخوانها من الأشقاء عفوا هي لهم أن يتزوجوا من أخوانها. لا هذا باطل من كيسهم. طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
نعم قال
أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
نعم، هذا الحديث إسناده أو حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيح، وفيه من الفقه أنه جائز أن يطأ الرجل امرأته وهي إيش؟ وهي ترضع، لأنه كان يقال أنه إذا أنه مسها وهي ترضع يفسد اللبن، أو إذا حبلت فصارت ترضع تشوه الولد أو نقص خلقه أو نقص عقله. فبين النبي أن هذا ليس بصحيح، فإنه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك في لبر أولادهم. فلو كان يفعل بالولد ذلك ويحتمل كان نهى على الأقل أدب كراهة، فلم يفعل، فدله لا بأس للرجل أن يطأ امرأته وهي ترضع. نعم، وأن ترضع وهي حبلى حتى يفتي بذلك طبيب يقول يضر، ويكون الكلام راجح عن تجارب فيقبل من جهة الطب، فليس كل شيء ثبت أو أنه أو لم يأتي فيه نص يكون جائز في الطب. فهذا الماء المشمس قال الشافعي عن ماء المشمس وقيل سبب البرص وهو ماء مو يصح كذا على الطبلون يجيها شمس يجيها شمس لين تحمى فإذا جئت بها على وجهك ربما ضرتك وجابت البرص أو غير ذلك من الضرر. قال الشافعي أكره الماء المشمس من جهة الطب تجربة لا أكره من جهة الشرع ما في دليل لكن الطب يدل على أنه قد يضر الماء الذي ضربت فيه الشمس. نعم فهذا يدل انتهى كتاب الرضاع ونبدأ الأسبوع باقي أي حديث اقرأ.
وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال مالك وليس على هذا العمل.
هذا حديث صحيح وقد تقدم مرارا وأن من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه وهذا مثال عليه فنسخ لفظه ونسخ حكمه كقوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظ الآية ونسخ حكمها وهنا نسخ في الآية 15 رضعات معلومات يحرم نسخت إلى 5 فنسخ حكمها ولفظها. توفي الرسول تقرأ صلى الله عليه وسلم في كما في رواية لأن من كان يقرأها لم يبلغه النسخ وإلا فنسخت. وفيه من الدليل أنه يضم إلى شرط المنع في الرضاعة والتحريم إلى الحولين والرضاعة قبل الفطام أن يكون 5 رضعات معلومات ولم يقل مشبعات. فإذا رضع الصغير كما ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية رضاع الصغير فترك من نفسه هذه رضعة أما لأجل نفسه رضع فمن أجل نفسه ترك ورجع هذه رضعة واحدة لا تزال أو انتهى من الثدي الأول وبقي يكمل الثدي الثاني هذه رضعة. فإذا ترك من نفسه فهذه رضعة ثم رجع بعد 5 دقائق بعد 3 دقائق اشتاق مرة أخرى أو أراد أن يرضع ثم رضع فإنها رضعة ثانية حتى تبلغ 5 رضعات فحينئذ تحرم. فإذا اختلف فإذا تردد رضع من هذه المرأة 5 أو 4 الأصل 4 ولكن الأورع أن يترك.